لازم اعترف من اول الحلقة دي ان الموضوع بتاع شخصيتنا النهاردة تعبني واجهدني جدا. انا مش قاصد بس استعرض ان انا راجل باحث ومفكر خالص، لكن لان قصة يعقوب وهو شخصيتنا النهاردة ابو الاسباط هي حقيقي قصة مثيرة جدا، متشعبة جدا، مليانة بالتفاصيل، تشعر طول الوقت وكأن الوحي مش قادر يركز إلا على يعقوب. يعقوب ونشأته، طلع من بطن أمه إزاي، أحلامه عاملة إزاي، علاقته بالله إزاي، علاقته بالآخرين إزاي، زوجاته وأولاده، حديث شخصية جدا وبسيطة جدا. رغم أنك لما تقعد تقرأ القصة دي وإنت مش في ذهنك إنه ده قصة في الوحي المقدس، ممكن تشعر إنه الراجل ده حد من عيلتك، خالك أو عمك أو يمكن والدك، يمكن أنت شخصيا، أو حد تعرفه في مجال العمل، حد يعني بيتمتع بحالة من القوة والذكاء والحيلة، وبيوصل اللي هو عاوزه بشكل فكاهي أحيانا وبشكل فيه نوع من الالتفاف حوالين الحقائق. المهم يعقوب شخصية محورية جدا لكن محيرة جدا. والحقيقة كلام بيني وبينك، قعدت أقرأ كتير جدا عن حياة يعقوب في عدد كبير من الكتب اللي اتكتبت خصيصا عن حياة يعقوب، ولا سيما أن اسم يعقوب يكتسب مكانة ضخمة جدا بسبب أنه الشخص اللي الله قرن اسمه به فسماه إسرائيل، أو يجاهد مع الله، وده الاسم اللي لغاية النهاردة موجود بشكل مالي الأسماع والأذهان في الإعلام سياسيا. فيا ترى إيه المدخل أو إيه الحلقة اللي أقدر فيها أحكي قصة حياة يعقوب ببساطة شديدة جدا وبدون الدخول في التفاصيل، ومن منظور يسمح لي ويسمح لك عزيزي المستمع أننا نشمل هذه الشخصية بقراءة خاصة؟ وطبعا ده شيء أقرب إلى المستحيل من الواقع، لكن دي محاولة حلقتنا النهاردة ونظرة على آية بسيطة من ثلاث كلمات موجودة في كورنثوس الأولى الأصح الثالث والآية 9، وهي تقول أنتم سلاحة الله. فمن هذه الزاوية تعال بينا في الحلقة دي بمنتهى السرعة نفهم سلاحة الله في حياة يعقوب. إيه بقى اللي هنتكلم فيه في اللحظات اللي جاية في حياة يعقوب كسلاحة الله؟ هنتكلم عن الفلاحة. الفلاحة اللي ممكن تفكرك بشكل الفاس والسوائي والبذرة اللي بتترمي والراجل اللي ماشي برجليه عارية في وسط الطين بتاع الأرض، أو بشكل الحصاد، هي ببساطة شديدة جدا تقسيم رباعي للحياة، شتاء حياته وربيع حياته وصيف حياته وأخيرا خريف حياته. أهم ما في الموضوع أن الله يبدو في هذه القصة هو الفلاح، وبالطريقة دي مع يعقوب نستطيع أن نشترك في قراءة حياتنا في سورة الأرض ومواسمها الأربعة. لكن قبل ما نتكلم عن الأربع فصول علشان نفهم عمل الله وأنها ليست مجرد فصول اعتيادية وبتسير بطريقة مقدرة مسبقا، لازم تفهم أنه علشان يحصل نقلة في حياتنا مش في الأرض والتربة ما بين فصل وفصل من فصول الحياة، فهناك نقلة يصنعها الله هذا الفلاح الأعظم يعمل على تربة حياتنا لكي تكون تربة مثمرة. يبقى أنا عندي أربع فصول وعندي أربع نقلات بين كل فصل وفصل من صناعة الله القدير. الفصل الأول شتاء الحياة. الطبيعي في فصل الشتاء أنه فصل يتميز بحالة من البرودة وحالة من الظلام وحالة من انهيار العلاقات، كأنك بتكسر في تربة الأرض. وهنا عايز أقولك لا يمكن أن تقرأ حياة يعقوب إلا وتصطدم بهذا الشتاء قارس البرودة. فمن حيث برودة علاقات الولد، تميزت الفترة دي بخداع يعقوب لإسحاق وغضب عيسو وخوف يعقوب وفراره وانفصال يعقوب عن العلاقة الأسرية التي تمنى طول الوقت إنه يكمل فيها. أما من حيث الظلام، مفيش أدلة على المرحلة دي من الآية الشهيرة البليغة العميقة وغربت عليه الشمس، وكأنه مش بس كان في مكان وغربت عليه الشمس، إنما تقدر تستدل من هذه العبارة على مرحلة مظلمة طويلة مرت في شتاء يعقوب. وبالنهاية انهار يعقوب وانهار العالم الآمن اللي بناه حوالين نفسه داخل خيمة رفقة وداخل خيمة إسحاق. بتشوف شتاء رهيب قارس البرودة، مليء بالتوتر والوحدة، مليء بالقسوة. كيف يتدخل الله لكي ينهي مرحلة شتاء حياة يعقوب؟ حقيقة إن الله تدخل فعلا في قمة ظلمة يعقوب في شتاء البارد القارس البرودة. ظهر له الله في صورة حلم وسلم منصوب، تقدر تقرأ الكلام ده في تكوين 28، وترى الله فوق السلم رغم أن الليل لم يزل موجود ويعقوب كان في قمة الخوف والانهيار، لكي يلقي بزاره في أرض يعقوب. ولم تكن البزار إلا وعود قدمها الله إلى هذا الخائف المرتعب المرتعش المرتجف من برودة شتائه في هذه المرحلة. وكأن الله بيسمح أحيانا بأن شتاء حياتنا اللي ممكن يكون مليان بالخوف والقسوة والهجران والوحدة يكون مجال يلقي فيه الله في حياتنا بذار وعوده الصالحة، بذار قراراته ومشيئته. وده الكلام اللي بالضبط الله قاله ليعقوب وقت أن كان يتوسد الأحجار في هذه الليلة الفريدة المتميزة. وبعد ما يقوم يعقوب من النوم ويضع هذه البزار داخل قلبه ويخبئها ولا يخبر أحد بها، يذهب وينطلق إلى بيت خاله لبان. بيت خاله لبان اللي نقرأ عنه كلام بوضوح في تكوين 29 وتكوين 30. وهنا يأتي ربيع الحياة، ربيع عاصف زي أي ربيع في الدنيا، بيجمع ما بين المحاولات المبكرة أن الليل والنهار يتساووا مع بعض، فيبدأ الليل وكأنه بيتراجع أمام نور النهار. الربيع فصل العواصف لكنه فصل النمو والازدهار، فصل العمل والكتح والتعب، فصل الصعوبات والنضال الأسري اللي ملا حياة يعقوب في هذه الفترة. هتشوفوا إزاي بيتعرض الخداع من خاله، بس في نفس الوقت هذا الخداع يعطيه زوجتين، لأ أربعة زوجتين واثنين كمان جاريات، والأربعة يبقوا زوجاته، وبالتالي يحصل يعقوب على بذاره البشرية الطبيعية في نسل من 12 ابن وابنة. وطبعا ده بيورينا كمان نجاح يعقوب في العمل. يعقوب اللي كان انتهازي بيحاول ياخد بذار مش بتاعته يزرعها في أرضه في الشتاء، والبذار اللي ضيعت له الدنيا، والله بيظهر ببذار أخرى علشان يقول له الموضوع أكبر من مجرد بذار بتخطفها من إيد عيسو. يتحول يعقوب في المرحلة بتاعت الربيع إلى شخص بيعافر وبيحاول علشان هو يزرع البذار بتاعته بإيده، فيتعب مع خاله ويتعب مع زوجاته ويتحول إلى زوج وإلى أب فجأة، وكأن الربيع قد دخل بكل ما فيه من تناقل حبوب اللقاح ما بين زهرة وزهرة لكي نصل في نهاية المرحلة إلى رجل كامل الرجولة وعنده أسرة كبيرة وعنده 12 ولد وبنت. في المرحلة دي هتلقى دور الله واضح جدا، إن الله باركه مجدبا وعقيما في كل زيجاته، لكن الله اكتفى بزيجة واحدة يؤخر فيها النسل لكن مش يصيبه بالعقم الكامل، وهي زيجة يعقوب من رحيل المحبوبة، عشان في شوية دروس كده مهم من يعقوب يتعلمهم ورحيل كمان. لكن الله يعطي ليئة المكروهة نسل كثير، وبالشكل ده تبدأ أرض يعقوب المجدبة أو المحروثة المتكسرة في مرحلة الشتاء في إخراج البراعم الأولى في ربيع الحياة، ويبدأ الله يحدث نقلة حقيقية في حياة الرجل ده ويدربه على الصبر وعلى الإيمان وعلى التعامل مع ضغوط خاله لبان وضغوط زوجاته. ليه؟ لأنه هناك نقلة إلهية بتحدث في ربيع الحياة. ندخل بقى في مرحلة الصيف. مرحلة الصيف هي مرحلة تتميز بحرارة المواجهة، وتتميز أيضا بالنضج والثمار، وتتميز أيضا بالجفاف والأزمات. مرحلة الصيف هي ذروة الحرارة، ودايما الصيف والحصاد في كلمة الله بيسيرا جنبا إلى جنب. يعقوب في هذه المرحلة كان شخص بيبدأ حصاد كل ما زرعه في شتائه وربيعه، فنرى يعقوب الرجل الذي يحصد أخطاؤه، لكننا أيضا نرى يعقوب الرجل المتمسك بأن الله يعطيه الوعود اللي ادهاله في مرحلة الشتاء، ويروح لله في صلاته الشهيرة ويقول له أنت قد قلت إني أحسن إليك وأجعل نسلك كرمل البحر الذي لا يعد للكثرة. وكأنه بيستحضر البذار التي ألقاها الله في عمق شتاء حياته لكي يحمي نفسه بها من حصاده المرير اللي كان المفروض يستحقه عندما هجم عليه عيسو أخوه هو والأربعمائة رجل اللي معاه. ربما ما تكونش عارف كل التفاصيل، أدعوك أن تقرأ قصة حياة هذا الرجل العظيم والفصول الأربعة من تكوين 27 وحتى تكوين 49. مرحلة دي الله عمل مع يعقوب نقلات عظيمة، سمح ببعض الحصاد لإنجاز عدل وبره، ولكن لم يكن الحصاد كاملا، لأنه لين قلب عيسو، لأنه أخذ يوسف ممزقا بلا قميص بعد أن ترك القميص ليعقوب ممزقا بدون يوسف. وربما تشاركني الرأي في أن يعقوب لما شاف القميص ملطخ بالدم تذكر قميص آخر هو قد زرعه عندما لبس قميص عيسو أخيه وأخذ البركة بتاعته. الحياة مش كلها شتاء ولا ربيع ولا صيف، لكن الحياة يأتي فيها فصل أخير، وهو فصل الخريف. فصل الخريف هو فصل تساقط الأوراق، هو فصل الاستعداد لنهاية، لبداية جديدة بعد هذه النهاية. هو فصل تقرأ فيه حكمة الله في حياة هذا الشخص، وده بالضبط اللي حصل وقت أن دخل يعقوب بأبنائه 70 إلى أرض مصر، وهو يقابل يوسف ابنه لكي يموت في قصر من قصور يوسف في مصر. ثم بعد أن يموت مباشرة تخرج عظامه لتدفن في مكانها اللي هو أوصى أن تدفن فيه، في مغارة المكفيلة مع جده إبراهيم وسارة وأبو إسحاق، ويموت وتنتهي القصة. يعقوب اللي كان بيستغل أي بذار في الحياة لكي يزرعها في أرضه فأعطاها الله بذاره في الشتاء، يعقوب اللي دخل في ربيع عاصف، يعقوب اللي دخل في صيف مليء بالحصاد والحر والقسوة، يعقوب كان في نهاية الحياة يتنبأ على أولاده الاثناشر بنبوات شعرية مليئة بالقوة، مليئة بالحماسة، مليئة بالرصانة. وبهذا تنتهي سنة طويلة وهي سنة الحياة، سنة حياة يعقوب. عزيزي المستمع، أتمنى في نهاية الحلقة أن تعيد قراءة حياتك بهذه الصورة. يا ترى ما هي البذارة التي زرعت في أرضك في شتائها؟ ربما كنت صغير لا تعي، لكنها ربما تكون مواقف بسيطة كأنه حلم زي حلم يعقوب. يا ترى إيه الربيع اللي عديت فيه؟ ما هو التشكيل والمشاكل التي مرت على حياتك؟ ويا ترى إيه هو الصيف والحصاد؟ ويا ترى هل وصلنا إلى مرحلة الخريف أم يجب أن نحاول الاستعداد لمرحلة الخريف حتى نترك خلفنا سيرة عطرة مليئة بالشهادة لله ومليئة ببركة الآخرين؟ وفي نهاية الحلقة في آخر ثواني، دي مش قصة حياة يعقوب، دي قصة حياة كل واحد فينا، ولازم كل واحد فينا يعي هذه القصة ويتعامل معها بنفس الطريقة.